إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. في حديث الخوارج من الفوائد الجليلة بيان أهل العلم في مخاطبتهم لشيوخهم، وما في هذا الباب من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس. فاعلم أيها المسترشد أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إنما بعثوا لحياة الناس الحقيقية، وهي أن ينجو العبد من النار. فإذا حصل العبد في دنياه كل شيء وكان عاقبة ذلك النار فلم يحصل شيئا، وكما قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسل يدعون الناس إلى الهدى، وأهل العلم كذلك يدعون الناس إلى الهدى. ولا ينجو أحد إلا بالعلم النافع أولا ثم العمل الصالح، كما قال رب العالمين: فإما يأتينكم مني هدى. فهذا هو العلم، فمن اتبع هداي فهذا هو العمل. فأنت لا تنجو إلا بهدى ثم باتباعه، والهدى مقدم على العمل. وكما قال القائل: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. فنبه الله عز وجل عباده على حسن معاملة الرسل، فقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنبه إلى الفرق في مخاطبة الرسل. لا يجوز أن يعامل الرسل كما يعامل الناس. فإذا قلت لرجل: يا علي، يا أحمد، لا يجوز أن تقول للرسول: يا محمد. وإذا خاطبت بعض الناس فرفعت صوتك، لا يجوز لك أن ترفع الصوت وأنت تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فإذا جهرت في مخاطبتك لبعض الناس، لا يجوز أن تجهر في مخاطبة الرسل. وعلى هذا أخذ أهل العلم ما ينبغي أن يكون عليه الناس في مخاطبة أهل العلم. فقد ذكر أهل العلم في كتبهم أنه لا يجوز أن ينادى الشيخ من بعد ولا أن ينادى باسمه، بل كما قال بدر الدين بن جماعة تقول يا سيدي يا أستاذي، وقال الخطيب البغدادي تقول يا أيها العالم يا أيها الحافظ. فنبه أهل العلم إلى هذا الفرق، فإن أهل العلم هم الذين يدلونك على الآخرة بخلاف الآباء والأمهات، فإنما تحصل بهم الدنيا، فإذا ذهبت حصل شقاء البدن، وإذا ضاعت الهداية حصل شقاء الآخرة. ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتعلمون العلم للنجاة، فيعلمون قدر العالم فيلينون له ويتذللون، كما قال شعبة كنت إذا سمعت من الرجل حديثا صرت له عبدا ما دام حيا. فهل يتغير العبد على سيده؟ كيف يخاطب العبد سيده؟ هل يتغير عليه؟ هل يتغيظ عليه؟ وصرنا نتعلم العلم للوجاهة، فصرنا لا نعرف قدر أحد، ويخاطب الرجل من تعلم العلم منه مرات ومرات كما يخاطب من يبغض، لا سيما إذا تغير. أهل العلم ينقذك الله بهم من الضلالة إلى الهدى، فهل تستطيع أن توفيهم حقوقهم؟ وقد كان شيخ الإسلام ابن القيم صوفيا مبتدعا حتى وفقه الله عز وجل إلى لقيا شيخ الإسلام ابن تيمية، فأنقذه الله به من الضلالة إلى الهدى، فقال في نونيته وهو يذكر البدع وأهلها: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حران. يقول من ليس تجزيه يدي ولساني، وكيف يستطيع أن يجزي شيخ الإسلام بعد أن أنقله الله به من البدعة إلى السنة ومن الضلالة إلى الهدى؟ فلا ينسى حق أهل العلم إلا جاحد. وكان الشيوخ والطلبة يعلمون قيمة العلم فيجلون العلم وأهله، وكان محمد بن إسحاق أبو العباس السراج له جزء حديثي في نحو من 40 حديثا سماه البيتوتة، لأنه كان لا يحدث به أحدا إلا إذا بات على باب داره ليلة، يبيت في البرد يبيت الليل ليسمع 40 حديثا. وكان الطلبة يبيتون لأنهم يعرفون ماذا يأخذون. وفي صحيح ابن حبان، وأصل الحديث في مسلم مختصرا من حديث علي بن عثام أنه قال: أتيت سعير بن الخمس أسأله عن حديث الوسوسة. حديث الوسوسة أن يجد الرجل في صدره وسواسا بسب الله مثلا أو سب الرسل. قال: فأبى أن يحدثني، فأدبرت أبكي، لم يقل تغيظت عليه ولا تنكر، بل بكى، لأنهم يعرفون ماذا يأخذون، يتعلمون العلم للعمل لا للوجاهة. فإذا حرم ما قد تكون نجاته فيه؟ قال: أدبرت أبكي ثم لقيني فقال: تعال. حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء لو خر من السماء فتخطفه الطير كان أحب إليه من أن يتكلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان. لو وجد الرجل في صدره كلاما بسب الله عز وجل يتمنى أن يخر من السماء على وجهه ولا يتكلم بهذا الكلام، فما حكم هذا؟ فهذه المسألة الجليلة التي قد يكفر العبد بسببها ويقع في الحيرة والضلال، إذا كان عند شيخك ما يزيل العلة ويرفع الضلالة ويدلك على الصراط المستقيم فيها، ألا يبكي الرجل إذا حرم هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك صريح الإيمان، أي لولا أن الإيمان في قلبك ما وجدت كراهية لهذه الوسوسة. ولهذا ذكر الإمام القرطبي في تفسير سورة الفجر عن المؤرج ابن عمرو السدوسي أبو فيد قال: سألت الأخفش عن العلة في حذف الياء في قوله تعالى: والليل إذا يسر. والليل إذا يسري، يسري فعل مضارع مرفوع، لماذا حذفت ياؤه؟ فقال له الأخفش: لا أجيبك حتى تبيت على باب داري سنة. قال المؤرج: فبت على باب داره سنة. فقال لي الأخفش: إن الليل لا يسري وإنما يسرى فيه، فهو مصروف، وكل ما صرفته حذفت من إعرابه بحذف الياء بات سنة. هل بات متململا متضجرا؟ إنما يعلمون أن العلم بهذا من الهدى الذي يدل على طريق الآخرة، فكانوا يجلون مشايخهم إجلالا كبيرا. وكان مسلم يقول للبخاري: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، دعني أقبل رجليك. فهل يتغيرون على هؤلاء؟ لكنك ترى الرجل اليوم يحضر المجالس تلو المجالس ولا يحمل في صدره ودا ولا محبة لشيخه، فإذا تغير عليه مرة أو أغلظ له في عبارة لا ترى في كلامه ولا مخاطبته إلا كل كلمة قبيحة، وكأنه لا يعرف له قدرا، وكأن هذا ليس شيخا تعلم العلم منه، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل التقصير هذا من المعاصي، كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فإن معرفة حق العالم كما ذكر أهل العلم أن ترى أن توبيخ الشيخ لك نعمة يجب أن يشكر عليها. كانوا يعرفون قيمة العلم فرحلوا. وكان النسائي رحمة الله عليه يريد الحارث ابن مسكين، وكان الحارث مختفيا من السلطان، فأتاه النسائي في قلنسوة وقباء فأنكر الحارث زيه ونحاه عن مجلسه، فكان يجلس مستترا وإذا روى عن الحارث يقول الحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، فلم ينتفض لأنه طرد ولم يتغير أو يغضب، بل عرف للعالم حقه وظل متمسكا بأهدابه. وقد روى ابن عساكر في تاريخه أن البخاري رحمة الله عليه قرئ عليه في مجلسه حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. كفارة المجلس أن يقول الرجل قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال مسلم للبخاري في الدنيا إسناد أحسن من هذا؟ ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل يعرف في الدنيا بهذا الإسناد حديث؟ فقال البخاري لا، إلا أنه معلول أي ضعيف. فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد وقال أخبرني. فقال البخاري أستر ما ستر الله، فإن هذا الحديث جليل رواه خلق من أهل العلم عن حجاج عن ابن جريج. فارتعد مسلم وقبل رأسه وكاد يبكي. فقال له البخاري اكتب إن كنت لابد فاعلا. حدثنا موسى بن إسماعيل، نبأنا وهيب، حدثنا سهيل بن أبي صالح عن عون بن عبد الله قال كفارة المجلس أن يقول الرجل. يريد البخاري أن الإسناد القوي من طريق وهيب بن الورد عن موسى عن عون بن عبد الله من كلام عون وليس من كلام النبي، فالصواب في الحديث الإرسال. فقال له مسلم أشهد لا يبغضك إلا حاسد، وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك، بعلة حديث. كاد يبكي وقبل رأسه. فمن عرف للعلم قيمته عرف لأهله، فعرف كيف يخاطب أهل العلم وكيف يناديهم وكيف يستشكل على أهل العلم. فأنت ترى أن هذا الرجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقسم قسما ليس صوابا على ما يظنه الرجل، فقال له اتق الله يا محمد. فهل هذا خطاب أهل العلم؟ هل يخاطب الرسل بهذا الخطاب؟ هل يخاطبن تلميذا شيخه بتلك العبارة ناسبا شيخه لعدم التقى، بل ناسبا نبيه إلى الجو؟ وقد أدب المؤمنين ربهم، كيف يخاطبون نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ لم تأتي آية في كتاب الله عز وجل يخاطب رب العالمين نبيه بقوله يا محمد، إنما يقول يا أيها الرسول يا أيها النبي، وهذا الرجل يقول يا محمد. ولما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ربه في قصة المنافقين وإذنه لهم قدم رب العالمين العذر فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم، ولم يقل لما أذنت لهم عفى الله عنك، بل قدم العفو ليطمئن قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا لا يجوز أن يخاطب العالم بقوله يرحمك الله أو يغفر الله لك، فإن هذا فيه نسبة العالم إلى الخطأ وإلى المخالفة. ف ليست هذه مخاطبة أهل العلم، بل هذا سفه وسوء أدب وخلق. إنما أدب الله عز وجل المؤمنين في مخاطبة النبي بألطف العبارات وأحسنها وأقومها، حتى نهاهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا بين كنيته واسمه ليكون مميزا بالكنية والاسم. لا يكنى رجل بأبي القاسم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال: إنما أنا قاسم والله يعطي، يعني يقسم ما أمر به بخلاف غيره. ففي هذا الحديث أن هذا الرجل أخطأ في مخاطبة النبي وتكلم بما لا يحل من مخاطبة الرسل ومن مخاطبة أهل العلم، فكان من عاقبة أمره ما قصه أهل العلم علينا في كتبهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خبت وخسرت. ومن هنا قال أهل العلم: من قال لشيخه لما على وجه الاعتراض لا يفلح أبدا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد ذكر أهل العلم أن الرجل لو وقف على خطأ وقع فيه شيخه كتضعيف حديث صحيح أو تصحيح حديث ضعيف أو خطأ في مسألة، فلا يخاطبه ويقول له: قلت كذا أو أخطأت في كذا أو هذا لا يجوز أو ضعفت هذا الحديث وهو صحيح، بل ذكر أهل العلم صيغة من الأدب يخاطب الرجل بها شيخه، فيقول لشيخه: فإن قيل لنا إن هذا الحديث ضعيف، فيجعل نفسه مع شيخه في القول بصحة الحديث، ويجعل القول الآخر كالشبهة تحتاج إلى بيان، حينئذ يحصل الطالب على جواب الشيخ مع حسن الأدب والوقار. بل ذكر أهل العلم أن الشيخ إذا لم يتبين له الوجه أن الطالب يسكت، بخلاف من يقول: ذكرت اليوم حديثا ضعيفا، هذا يخاطب به الشيوخ. فرق كبير بين دلالة أفناء الناس على الهدى وبين دلالة الشيوخ، فإنك لا تخاطب أباك بما تخاطب به أخاك، والشيخ أعظم حرمة وحقا من أبيك. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فيقول لشيخي: ما تقولون في كذا وكذا، بصيغة التعظيم والتوقير التي توقع في قلب الشيخ الرقة والألفة والمودة، بخلاف من يجابهه بالخطأ. فليس هذا من طريق السلف ولا طريق طلاب العلم، إنما يقول: فإن قيل لنا كذا، فينسب نفسه إلى الإقرار بقول شيخه وأنه معه مقر بما قال، وأن القول الآخر كالشبهة بالنسبة لهما، وهو بحاجة إلى شيخه ليزيل الشبهة حتى يتلطف في إيصال الهدى إلى شيخه. فإذا قال هكذا حسن جواب الشيخ حينئذ. وقد لقي يحيى بن معين مرة بعض شيوخه، والكذب في اللغة وعند علماء الحديث يراد به الخطأ أحيانا ويراد به الكذب حينا آخر. يراد به الخطأ كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل، أي أخطأ. قال أحمد: لقي ابن معين شيخا من شيوخه الثقات فقال له اتق الله ولا تكذب على رسول الله، مازحا كأنه يقول لا تخطئ وجود إسنادك. فدعا عليه قال أحمد فنرى أنه فتن بسبب دعوته، مع أن ابن معين هو ابن معين، لكن دلالتك لشيوخك على أخطائهم ينبغي أن تكون بعبارة رشيدة مفرقا بين مخاطبتهم ومخاطبة غيرهم. وانظر كيف يخاطب العبد سيده وبأي عبارة يتكلم. لكن صار الطلاب اليوم سادة يخاطبون شيوخهم مخاطبة العبيد. واسمع إلى الفرق بين المقالتين. قسم النبي قسما رأى هذا الرجل غيره أولى، فقام وقال للنبي اتق الله اعدل فإنك لم تعدل. وفي الصحيحين من حديث سعد قال أعطى النبي رهطا وسعد جالس وفيهم رجل هو أعجبهم إلي، فرأى سعد أن هذا الرجل أحق بالعطاء من الذين أخذوا، فقام وقال يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما. فانظر إلى عبارة سعد، يدل النبي ويسأله سؤال مسترشد يا رسول الله، وذاك يقول يا محمد، يقول ما لك عن فلان، وذاك يقول اعدل فإنك لم تعدل. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام سبب هذا العطاء وذاك المنع، فقال له إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. فانظر كيف بين النبي وجه الحكمة لسعد ولم يبين وجه الحكمة لذات الرجل، بل قال له خبت وخسرت. الفرق بين العبارتين، فرق بين اللفظين. فعلى الرجل أن يتعلم كيف يخاطب الشيخ. نحن الآن ليس عندنا أدب إلا من رحم الله. يحضر الرجل مجلس العلم فيحضر سنوات ويتعلم ويصير هذا من شيوخه ومعلميه وإن رغم أنفه. فإن وقع له مرة خطأ فقهيا أو حديثيا أو أي خطأ، يخرج يتكلم مع الناس وينسب شيخه إلى الخطأ وإلى الوهم وينسب نفسه إلى المعرفة فيذيع بين الناس ما يقتضي أن شيخه قليل العلم والبضاعة، بل ربما كتب له أوراقا خاطبه فيها بعبارات قاسية، اتق الله، تعلموا قبل أن تعلموا، لقد وقعت في كذا وكذا وكذا. صار هذا في الناس فاشيا، فتتغير قلوب الشيوخ عليهم ويغلبون لهم العبارة فيبادلونهم عبارة بعبارة وغلظة بغلظة وشدة بشدة، وينسى هؤلاء أنفسهم، ينسى أحدهم أنه بعد طالب، وأن هذا ينبغي أن يكون خطابه بغير هذه الصيغة، وأن يكون سرا، وأن يناوله الأوراق بيده، وأن يخفي هذا عن الناس، وأن يتلطف في العبارة ويقول قلتم كذا ونحن معكم، لكن إن قيل لنا كذا وإن قيل لنا كذا. فإذا لم يتبين لشيخي وجه الصواب في كلامه يسكت. لكن الطلاب اليوم يسارعون إلى خلاف هذا، فترى الرجل ووالله ثم والله لقد رأيت في حلقة الشيخ العالم العلامة عبد المحسن العباد بعض طلاب العلم يتكلمون في حلقته، يتكلمون عن الشيخ في حلقته، فانظر كيف حال هؤلاء وكيف يفلحون، كيف تفلح. والله لا فلاح إلا بأدب، لا فلاح إلا بالأدب. صرنا اليوم ما عندنا أدب، لأن العلم صار فخرا، صار هم الرجل أن يكون عالما مبرزا، وأن ينتسب الناس له وإليه، وأن يحاط بجماعة أو يحيط بهم، وأن يقال له يا شيخ، حتى صارت هذه الكلمة تقال عن كل من هب ودب. فتعلموا كيف تخاطبوا شيوخكم، وكيف تستعملون العبارات الحسنة، فإن هذا من الدين الذي أمرتم به. إن معرفة حق العالم عبودية، وإن رعايتها عبودية، وإنك لن تصل إلى الله عز وجل إلا بتوقيره ومحبته وإجلاله في حضوره وفي غيبته. لكن بكل أسف حصلنا ألفاظا لم نعمل بها، ولم نحصل أدبا نعمل به، فصرنا لا علم ولا أدب، لا نار ولا حطب. ورثنا المجد عن آباء صدق أسان في ديارهم الصنيعة، إذا المجد القديم توارثته بناة السوء أوشك أن يضيع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.